السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وقد وصلت بنا القراءة إلى نص باب الصلاة في منى. أخذناه
يبيت بمكة
قبل بقي حثمان بن أبي شيبة. هيا اقرأ.
قال أبو داود رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين.
باب يبيت بمكة ليالي منى.
نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
بن محمد العبسي ثقله أوهام،
أخبرنا ابن نمير
عبد الله بن نمير الخارثي ثقة،
وأبو أسامة
حماد بن سلم القرشي ثقة ربما دلس،
عن عبيد الله
ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة ثبت،
عن نافع
ثقة ثبت،
عن ابن عمر قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم وهو متفق عليه، وكذا الإمام أحمد في مسنده رحمة الله على الجميع. وفيه من الفقه دليل لمن قال بجواز المبيت أو ترك المبيت في منى للسقاية، وخصص السقاية كأبي حنيفة، فإنهم خصصوا من ذلك السقاية، بل أنه فيه دليل لمن رخص بأكثر من ذلك من الأعذار كالخوف على المال أو ضياع مريض أو حصول مشقة يشق معها المبيت أو غير ذلك من الأعذار، كما استنبط ذلك بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. ولكن هل المبيت في منى واجب أو مستحب؟ وإذا كان واجب فما الذي يجزئ منه؟
نعم، عليكم السلام.
فاختلف العلماء رحمهم الله، فقال بعضهم هو مستحب المبيت في منى، وذهب إلى ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت. ومنهم من قال واجب كالشافعي رحمه الله، وهو الصحيح أن المبيت بمنى واجب، ويتحقق هذا الواجب كما قال الشافعي بالمبيت أكثر الليل، فمن تساهل وبات قليلا فإنه لم يؤدي الواجب، فلا بد أن يكون معظم الليل. ويدل على صحة ما ذهب إليه الشافعي وغيره أمور، منها هذا الحديث، حديث ابن عمر أنه استأذن العباس رسول الله أن يبيت بمكة، فلو كانوا يعلمون أو متقرر عندهم في الحج أنه يستحب فقط المبيت في منى لما كان هناك حاجة من استئذان النبي، ولقال له النبي ليس عليك من جناح سواء كنت معذورا أو غير معذور، لكن لما أذن له لأجل علة الشقاية دل ذلك على أن المبيت واجب ليالي منى. وقال صاحب العون وفقه الحديث أن للحاج رخصة في بيتوته بمكة أيام منى، وهذا يقصد الحديث الذي مر في الكلام الذي مضى وهو بإسناد فيه مجهول وهو أبو حريز أو حريز، أنه سمع عبد الرحمن فروخ يسأل ابن عمر قال إن نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، هذا إسناد ضعيف، وهو الذي قال فيه للحاج رخصة في بيته في مكة أيام منى دعت إلى ذلك الضرورة، وأن ذلك ليس مقصور على شقاية الحاج، لكن إسناد هذا الحديث كما ذكرنا ضعيف. في فرق بين يقول فقه الحديث وإسناد الحديث، على أن البعض قصر جواز البيتوتة في منى على الشقاية، جواز المبيت خارج منى على الشقاية، وهو الأمر أمر عام الشقاية، فحينئذ إذا كان الأمر خاص بالنفس ففيه نظر، كأن يقول أبيع وأشتري أتجر، فإذا كان عام كجندي المرور ينظم السير يبيت في مكة لا بأس، كالعالم يفتي الناس في بجانب الحرم كما هو الحال الآن، يوضع مكاتب للمشايخ حول الحرم ويفتون الناس، وهو أفضل من الشقاية، شقاية العلم، والناس أحوج العلم كما قال ابن تيمية من الطعام والشراب، فيرخص حينئذ للعالم أن يبيت ليفتي الناس خارج منى إذا دعت الحاجة لبقائه هناك لكثرة الناس ويسألونه ماذا علي، أنا ما بت في منى، ماذا علي، الزحام أخرني عن بلوغ منى بالأمس ونحو ذلك، فيكون في الأمر الذي يشبه السقاية الأمر الذي يتعدى نفعه لا الأمر الذي يقتصر نفعه على النفس. ولذلك قال الشافعي وأنا قلت أبو حنيفة عفوا قال ليست الرخصة في هذا إلا لأهل السقاية لأهل السقاية ولعله يقاس عليهم من كان مثلهم في النفع العام كجند المرور كالطبيب في العيادة عنده نوبة في مستشفيات مكة فما يبيت في منى الأمر العام كما ذكرنا العالم. لكن البعض رأى أن ذلك ليس حاجة شديدة وهي الشقاية فكان القاس المشترك وجود يعني العذر أصل العذر. فقال إذا مثلا عنده مال خاف يضيع عليه في مكة لا بأس، إذا كان عنده مريض يمرضه في مكة لا بأس، إذا وجد مشقة في السكن ما في مشقة يدور في سكن في مكة في منى ما يجد فلا بأس، مشقة في المبيت في منى أنه يبحث عن سكن ما وجد فيسقط. كذا ذكر صاحب العون رحمه الله. فإذا ترك البيتوت في منى فاختلف العلماء، فمن كان يرى أنه مستحب فقال لا شيء عليه، ومن كان يراه واجب كمالك والشافعي فقال مالك في الليلة الواحدة دم، في الليلة الواحدة دم، وهذا مالك رحمه الله ليلتين عليه دمان. وما الشافعي فيقول مذهبه أن في الليلة واحدة درهم، في ليلتين درهمان، وفي الليالي كلها دم. والإمام أحمد يرى أنه ليلة نعم أنه إذا كانت ليلة مثلا يطعم شيء يطعم شيء، ولعله في الليلتين قال عليه دم في ذلك. قال تعالى ومن تأخر في يومين، فإذا ترك ليلتين كاملتين أو قال الثلاث يراجع عليه دم في ذلك. والأحوط الصيرورة إلى مذهب مالك. فالإمام أحمد أو أهل العلم يقولون في جمرة واحدة إذا ترك يوم واحد في رمي الجمار فعليه دم، ويقولون في الثلاثة الأيام كلها دم واحد. فإذا يقول مالك ترك ليلة واحدة فعليه دم لعموم قوله ابن عباس من ترك نسكا، وهذا ترك ليلة ويتعتبر واجبة، ليلة واجبة، فما الذي يجعلها دون الدم محل نظر؟ فالأحوط الكلام والأخذ بقول مالك رحمة الله عليه وأن في الليلة الواحدة كان يرى أن يكون فيها دم على من تركها. طيب، وقال أبو حنيفة لا شيء على من كان بمكة أيام منى إذا رمى الجمرة وقد أشاء ولا شيء عليه. اقرأ باب الصلاة منى.
باب الصلاة. قال رحمه الله باب الصلاة بمنى. قال حدثنا مسدد.
مسدد ابن مسرهد ابن مسر ابن مسربل الأسدي ثقة الحافظ.
أخبرنا أبا معاوية.
أن أبا معاوية، لو قلت أخبرنا
أن أبا معاوية
لو كنت قلت أخبرنا لكان هو الفاعل، لكان أبو معاوية، لكن أن أبا لأن إن تنصب أبا. نعم، إن أبا محمد وهو محمد بن خازم الكوفي ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش. نعم،
وحفص بن غياث
ابن غياث الكوفي وهو ثقة فقيه.
حدثاه
عن
وحديث أبي معاوية أتم.
نعم، عن الأعمش،
عن إبراهيم
النخعي وهو ثقة.
عن عبد الرحمن بن يزيد
النخعي ثقة.
قال صلى عثمان بمنى أربعا، فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، زاد منها هنا عن أبي معاوية، ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا، قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا، قال الخلاف شر.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه، والنسائي في سننه، والإمام أحمد في مسنده. وفيه من الفقه والمعاني أن القصر أو الإتمام في السفر جائز، لأنه لو كانوا يرونه محرم نعم لما أتموا خلفه، كما قال خطابي لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام كما يجوز له القصر لم يتابع عثمان، إذ لا يجوز على الملأ من الصحابة متابعة على الباطل، فدل على أن من رأيهم صحابة جواز الإتمام في السفر، وقد اختلف العلماء في ذلك. فذهب حماد بن أبي سليمان ومن المعاصرين اختاره العلامة الألباني أنه يجب القصر، وذلك لما روى النسائي في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فحينئذ من نظر إلى هذا النص سيقول أن صلاة الحضر السفر نعم أقرت على الفرض. وإلى هذا ذهب حماد بن أبي سليمان، وكان الإمام أحمد معجب بفقه، وذهب جماهير العلماء، وهو ظاهر عمل الصحابة وفهمهم كابن مسعود وغيره وكغيره أن القصر أفضل وهو السنة، ولكن لو أنه أتم في السفر لا حرج. ويدل على هذا المعنى أمور، منها متابعة ابن مسعود والصحابة لعثمان كما قال خطابي. الثاني أن المسافر إذا صلى خلف المقيم هل ينفصل عنه ولا يتم؟ لو كان واجب لجاز له أن ينفصل عنه إذا تم نصيبه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل ما بال الرجل إذا صلى وحده في السفر قصر، فإذا صلى خلف الإمام أتم، قال سنة أبي القاسم، فدل على أن الإتمام في السفر جائز، ولو كان القصر واجب في السفر لم فصل المسافر بعد أن أتم وراء بعد أن أتم قصره خلف الإمام المتم في الحضر، فدل على صحة ما ذهب إليه جماهير الفقهاء والعلماء في هذا الباب، وأنه لا بأس في القصر بالإتمام في السفر. طيب، وقول ابن مسعود لما قيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا قال خلاف شر، يدل على أنه حيث يسع المسلم أن يوافق أخاه إذا كان معه يصلي ويأتم بصلاته أو كان أميرا أمره بشيء أن يتابعه، لأن الخلاف شر، لكن فيما تسع فيه الموافقة. أما إذا كان يفعل الإمام أو الأمير أمرا أو يأمر بأمر يخالف الحق فلا سمع ولا طاعة ولا متابعة له، وذلك أن ابن مسعود لما صلى خلف عثمان كان يرى أن الإتمام جائز في السفر، ولو كان يراه حراما لما تابعه، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، والنبي قال إنما الطاعة في المعروف. وفرح الإخوان المسلمين، فرح الإخوان المسلمون بهذا الحديث كما فرحوا بحديث البخاري لا يصلي، حديث بني قريظة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وأنهم بعضهم صلوا في الطريق وآخرون في بني قريظة، فلم يعنف النبي أحد من الطائفتين، فقالوا ما دام أن الخلاف شر، ما دام أن الخلاف إيش شر، فينبغي مهما كان المخالف ما دام مسلم واقع في بدعة ولو الرفض ألا نعنف عليه وننكر وندعه. ولذلك قال حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا مفرح له بهذا. فإن هذا الحديث والأثر في واد وهم في واد آخر، وبينهما من البعد في الفقه والفهم كما بين المشرق والمغرب، وذلك لأن عادة أولا صاحب البدعة كما نبه ابن تيمية في كتاب أصول التفسير أن يعتقد ثم يستدل، فذلك ينحرف في الاستدلال، لأن لما يعتقد ثم يستدل يكون عنده هوى قوي للاستنباط على وجه يوافق إيش هواه. والشأن في صاحب الحديث أن يتعلم ويستفيد من النصوص ويتعلمها على أهل العلم، ثم إذا وقعت الفتنة وقعت المسألة يجد الدليل، فلا يجوز أن يعتقد ثم يستدل. فهم لما اعتقدوا قاعد حسن البنا لا يعذر بعض البعض فيما اختلفنا فيه، ورأوا هذا الأثر خلاف شر فأطلقوا القول وحرفوا الأثر، وأنه جعل الخلاف مطلقا شر، وأنه لابد أن يتوافق الناس ولو كانوا على اختلاف أصول دينهم، وذلك حسن البنا يقول طريقتنا صوفية
سلفية يريد أن يجمع بين نقيضين، فأصول الصوفية ترجع للرؤى المنامية وإلهام، أما أصول السلفية ترجع الكتاب والسنة على فهم الصحابة. فانظر كيف أراد أن يجمع بينهما، ليش؟ ليقرر أن الخلاف في زعمه شر ويؤدي إلى فرقة المسلمين، حتى ولو على حساب الدين. لا، ولذلك علي بن أبي طالب لما رأى عثمان ينهى عن التمتع في الحج كما في موطأ مالك، رأى أن عثمان يأمر بشيء واجتهد فيه خالف النص ظاهرا، فأنكر عليه، ما قال يعذر بعضنا بعضا فاقتلنا فيه مع كوني عثمان. فكيف أنتم مع من هو دون عثمان ودون أهل الإسلام الحق وهم الرافضة اللئام تعذرونه؟ وهذا ما عثمان وما عذر فيما يعتقد علي أنه خالف فيه النص ولو اجتهادا وكان معذورا في تأوله أو أنه تأول. فقال يا عثمان ما أراك إلا تخالف شيء أو تأمر بشيء وهو النهي أو تنهى عن شيء أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو التمتع، فأهل به ما عليه. فانظر إلى الصحابة، كان إذا رأوا أحد خالف النص أنكروا، أما الإخوان فيكرهون هذا ويرون فرق أنه من الفرقة في الدين. ولذلك من فروع قاعدتهم هذه الخبيثة التي حقيقة هي فرقت الإسلام، أنهم صاروا ينكرون مبدأ الجرح أصلا جملة تفصيلة، وأنه يفرق، وصاروا يذكرون قصص في دروسهم تنفر منه جملة وتفصيلة من غير تفصيل يا عياذا بالله. وأن عالما كما أحد المتأثرين بهم قال كان عالم يربي طلابه على الجرح والتعديل، ثم يوم من الأيام وهو خالي بالطالب يدرس أو يتكلم معه فصفعه الطالب على وجهه، فضرب فصفع الطالب المدرس على وجهه. ليش؟ يقول إذن هذا العلم سيجرئ الطالب على نفس الشيخ حتى صفعه على وجهه. هذا الأسلوب القصص مقصوده هايش التنفير من هذه التزكية والتنقية للدين وهو الجرح، تحذير من أهل البدع والضلال لكي لا يدخل في الدين ما ليس منه. إذن الخلاف شر فيما يسوغ أن ندعه، إذا ما يساغ لا يجوز. وليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. والخلاف على قسمين، خلاف قوي وهو يشبه المسائل الاجتهادية التي تعرض فيها النصوص تعارض، وهي التي تتجاذبه النصوص، تتجاذب الحكم تجاذبا قويا وليس هناك نص ظاهر يقطع النزاع، فهذا مثل حديث لا يصلي أن أحدكم العصر لفي بني قريظة، فهذا لا إنكار فيه. خلاف ضعيف وهو الذي يظهر فيه النص وتقوم فيه الحجة وتظهر المحجة، فهذا يجب الإنكار فيه، وهو إذا خالف أحد الفريقين الدليل مخالفة ظاهرة. ولذلك أنكرنا على الأحناف تجويزهم زواج المرأة بغير ذو وليها، لأننا وجدنا نص لا نكاح إلا بولي. فالذي يقول لك خلاف شر لا تنكر لا كذا، قلت ترضى تزوج، قل له أترضى تزوج بنتك أو تتزوج بغير إذنك؟ يقول لا ما يجوز. قل يا أخي ما يجوز تنكر على الأحناف، هم علماء لا أن تنكر عليهم. يقول أنكر عليهم لأن هناك حقيقة نص في الباب، النبي قال نكاح إلا بولي، قل الحمد لله رب العالمين. فهمتم الآن؟ طيب اقرأ الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء
ثقة،
أنبأنا ابن المبارك
ثقة،
عن معمر
ثقة،
عن الزهري
نعم
أن
نعم.
عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج.
نعم، هذا الحديث موقوف على من؟ على الزهري، وهو من التابعين، من كبار التابعين، قال أن عثمان، لكن إسناده ضعيف لأنه أرسل قال عثمان، وحينئذ منقطع لأنه لم يلقى
عثمان
رضي الله تعالى عنه، لم يلقى عثمان رضي الله تعالى عنه. فإسناده فيه ضعف، لكنه فيه أيضا نظر. عثمان يعتبر من المهاجرين ولا من الأنصار؟
مهاجرين.
والمهاجر ما كان يجوز له أن يبقى في مكة أو يقيم في المكان الذي هاجر منه، إلا أن يقال منى خارج مكة، ليست مثل الآن اتصلت بمكة. وعلى كل حال هذا إسناده إلى عثمان فيه ضعف، لأنه منقطع، لأن عثمان لم يلقى إيش؟ عثمان لم يلقى الزهري، لم يلقى عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب اقرأ الأثر الذي بعده بإسناده.
قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال: إن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا.
نعم، هذا السند ضعيف، أرسله إبراهيم. اقرأ الذي بعده أيضا السند.
قال: حدثنا محمد بن العلاء أنبأنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعة، قال: ثم أخذ به الأئمة بعده.
نعم، وهذا أيضا إسناده ضعيف، لأنه أيضا مرسل من عند الزهري. والصحيح أو الأقرب في حال عثمان، ولو هو الذي قواه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو الذي خرجه البيهقي وإسناده حسن لغيره، وقواه الحافظ كما ذكرنا ونقله أو حققه العلامة الألباني، أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب، لأنهم كثروا عام إذ، فصلى بالناس أربع ليعلمهم أن الصلاة أربع. وهذا إن كان إسناده منقطع، لكن قد روي موصولا من وجه آخر عند البيهقي من طريق المصنف، ولذلك ويقويه ما أخرجه البيهقي من طريق سليمان بن سالم مولى عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عثمان. وهذا إسناد حسن يقول عنه العلامة الألباني أنه أتم الصلاة منى ثم خطب الناس فقال، وهذا اكتبوه لأنه اختلف فيه العلماء كثيرا، فقال: يا أيها الناس، هذا عند البيهقي، إن السنة سنة رسول الله وسنة صاحبيه. ما هي كانت؟ يعني القصر، ولكنه حدث العام وكذا، ولعل صاب طغام، حدث طغام، فخفت أن يستنوا. فهذا يدل على جواز القصر، على أنه تزول الكراهة أو خلاف الأولى لحاجة، لهذه الحاجة. فكان هذا العمل مستند لي لما كانت بالنسبة لي إني لعارض أتم، فكنت مثلا شخصيا، هذا من باب ضرب المثال، الوالدة لما مرضت ويغيب شوي أحيانا في أثناء الصلاة عقلها، فكنت أصلي بها إمام، حيث أن عزمت على المقام بالرياض، فكنت وأنا آتي مسافر أصلي بها تمام حتى تتم صلاتها. فالمهم أن فعل هذا عثمان لعار، وللأصل السنة القصر. مرة أخرى خرجه البيهقي من طريق سليمان بن سالم مولى عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبي عثمان أنه تم الصلاة منه ثم خطب فقال يا أيها الناس إن السنة سنة رسول الله وسنة صاحبها لكنه حدث طغام فخفت أن يستنوا أعوام عرب إذا جاءوا يظنون يقول خليفة الراشد صلى الظهر ركعتين الظهر ركعتين يرجعون بلادهم صلوا ركعتين فأراد أن يتمها كما هي حتى إذا رجعوا بلادهم يعرف أنه أربع فهذا من أحسن أو أحسن جواب خاصة وقواه الحافظ وله شاهد كما قال علامة الألباني وحسن إسناده العلامة الألباني رحمة الله عليه. نعم الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان
نعم هذا إسناد صحيح نعم أن عثمان
بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب
نعم.
لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع
نعم. هذا قلنا منقطع إسناد رجال ثقات لكنه منقطع وحسن لغيره وقد قواه كما ذكرنا ما أخرجه البيهقي من الطريق التي أسلفنا فهو حسن لغيره وحينئذ تفهم لماذا عثمان بن عفان أتم الصلاة أربع وهو أنه أتم الصلاة منا من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع حتى لا يفتنوا ويرجعوا ويصلوها ثنتين نعم. طيب اقرأ باب القصر لأهل مكة.
قال رحمه الله باب القصر لأهل مكة. قال حدثنا النفيلي
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة حافظ
أخبرنا زهير
أخبرنا زهير بن معاوية الجعفي ثقة ثبت
قال أخبرنا أبو إسحاق
عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة اختلط بآخره
قال حدثني حارث بن وهب الخزاعي
صحابي
وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع قال أبو داود حارثة من خزاعة ودارهم بمكة.
نعم هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه يقول عبيد الله بن عمر صليت مع رسول الله بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع يعني قصر واختلف العلماء رحمهم الله في ذلك القصر في الحج هل كان من أجل النسك ولا كان من أجل السفر والذي يظهر العلم عند الله وهو مع في ذلك على قولين أن القصر كان من أجل السفر ليس من أجل النسك ألم ترى أنه وإن قصر بهم في عرفة لكنه قصر بهم في اليوم الثاني عشر في الظهر مثلا أو قصر بهم في اليوم الحادي عشر عندما إيش تحللوا من النسك كما نص على ذلك بعض الفقهاء تحللوا من النسك وباقي يقصر بهم فإذا العلة ليس في القصر من أجل النسك من أجل السفر ولذلك استنبط ابن القيم أن المسافر وإن سافر فرسخا وعليه هيئة السفر وعليه عرف السفر يعني يقصر قال لأن النبي قصر بأهل مكة وهم في منى ومنى تبعد عن مكة فرسخ لكن عليهم هيئة السفر فالعلة حينئذ هي السفر وليس العلة النسك العلة السفر وليست العلة النسك وهذا الحديث فيه أنه صلى بهم ركعتين الوداع نعم رمي الجمار اقرأ
قال رحمه الله باب في رمي الجمار قال حدثنا إبراهيم بن مهدي
صدوق
قال حدثني علي بن مسهر
ثقة له غرائب
عن يزيد بن أبي زياد
ضعيف.
أنبأنا قال أنبأنا سليمان بن عمرو بن الأحوص.
نعم مقبول.
عن أمه قالت
صحابية. نعم.
رأيت رسول الله صلى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاه ورجل من خلفه يسره، فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن العباس، وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخد.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف. نعم. ففيه من يزيد ابن أبي زياد الهاشمي مولاه وسيء الحفظ، وبه عله المنذري، لكن الحديث قد جاء كله وجاء مفرقا كما نص على ذلك العلامة الألباني في أحاديث من أجل ذلك جعل إسناده حسن لغيره. رأيت رسول الله يرمي من بطن الوادي وهو راكب، جبرة العقبة، ما أليس رماه وراكب؟ إذن هذا له شاهد في أحاديث أخرى كما ذكرنا، كما في مسلم حجاب الطويل رمى الجمرة رمى العقبة وهو راكب، ويظلله أسامة أو بلال عمد به مشروعية الشمسية، تذكروا الحديث. طيب، يكبر مع كل حصات، فهذا من السنة أن يكبر مع كل حصاة، وحينئذ إذا شرع يرمي يقطع التلبية، لأن الشروع في التحلل. ورجل من خلفه يستر، فسألت عنه وقال الفضل بن العباس، وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فرموا مثل حصى الخذف. وقد جاء في حديث قال بمثل هذا فرموا وإياكم وإيش، والغلو في الدين. وحصى الخذف هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تخذفوا، فإنه لا ينكو عدوا ولا يقتل صيدا، إنما يفقع العين ويكسر السن. وحصى الخذف مثل ايش؟ مثل او اكبر من الحمص، واصغر او نحو البندق. هذه ما تفعل شيء، لا تصنع شيئا ولا تنكى عدوا. نعم. لو احتجوا اطفال الحجارة صاروا الان خبرهم بعيد، ولكن لا زالوا في القاسم المشترك وهو جهاد العدو مع الضعف، لا زالوا. طيب لو قالوا أطفال الحجارة أو شباب الحجارة اللي يمسكون الحجارة بالصولجان يضربون الدبابات ويرمون المزنجرات ونحوها، بهذا الحديث قال في حصى الخذف لا ينكأ عدو، قال إذا كان إذا كبير ينكعده. طيب الجواب
هذا في وقت في مثل
أن تقابل الحجارة هذه اللي فوق حصى الخذف، تقابلها بالقنابل العنقودية، وتقابلها بالرشاشات والدبابات، هذا اللي يفعل هذا حقيقة لا عقل له، لا عقل له. نعم. كان العلامة الألباني يتعب وهو يذكر لهم أدلة وصل به الأمر، يعني رأى ربما ضعف في العقول الاستيعاب هذا، والنكبات التي فعلوها من أجل استزاز العدو والصهيوني اللعين بمثل هذه الحجارة والرشق، حتى يرجعون مثل مخيم جنين يقتلون الآلاف منهم، و مخيمات في فلسطين عزل عن السلاح استفزوا فيقتل منهم مئات وآلاف ويشردوا. فكان يقول لهم عين ما تقاوم مخرج، افهم هذه عين شحمة تقاوم مخرج. هذا المثال تنزل فيه الشيخ يدل على أنه يريد أن يبسط لهم عبارة لحماية لتحصين أنفسهم لتحصين أنفسهم من أذى رصاصهم والقتل والتشريد الذي وقع منهم ظلما وعدوانا. فلا ينبغي أن يزيدوا بغي يهود على بغيهم لأنفسهم بأن يعرضوها القتل بالسجاز هذا العدو الغاشم، بأن يرموا عليه المرتوف أو يرموا عليه هذا ثم يرجع ويقتل منهم الآلاف، كما قال العز قال شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فكان إذا كان العدو قويا مستحكما كانت النكاية بالضد لم يشرع الجهاد، كان يعني فسادا. وإجماع العلماء إنكار المنكر إذا أدى المنكر أكبر حرم ولا يجوز الإنكار. نعم.
قال رحمه الله
طيب يكفي هذا الحد نظرا لتعارضنا لهناك محاضرة نلقيها في هيئة الأمر بالمعروف والمنكر مراكز، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر، نبه على إقامة صلاة العشاء لأننا سنصلي في مكان آخر، الحمد لله رب العالمين. شخص نقول له ننكر على المنكر يقول عليك بنفسك، خلك على نفسك، ننصحه بما خرجه الأصبهاني إن أعظم الناس جرما أو قال إثما من إذا قيل له اتق الله قال عليك بنفسك، نسأل الله العافية. فيريد أن يكون من أعظم أو أعظم الناس إثما فليقل هذا، وهي منتشر العبارة ما لك دخل، لأن فيها العبارة الجرم الذي فيها تبكيت أو إنكار لقول الله تعالى ولتكن منكم طائفة إيش ولتكن منكم طائفة ها؟ توكد الآية وليكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف عن المنكر، هذا يقول لا ما لك دخل، يعني الآية والعمل بها خطأ، أن تريد تزاول عملك بالآية هو يمنعك، يقول لك خطأ، فيناقشك في أصل فهمك للآية والعمل بها وهو ظاهر أنك تنكر ويقول لك لا ليس لك دخل، فيريد أن يجرد أو ينكر العمل بالآية، فلذلك صار اسمه عظيم جدا اللي يقول ما لك دخل خليك في نفسك، كيف ما لك دخل؟ ما حكم من يلبس مثل مسبحة في يده عنقه؟ هذا شعار الصوفية، فلا ينبغي وضعه كذا في العنق كذا وإنه وسيلة ليش؟ للرياء يعني، خاصة إذا كانت ألفية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.